الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في مباحث النزاعات والخلافات في موضوع المضاربة، ومن هذه الخلافات أنه لو ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط أو ما يسبب الضمان وأنكر العامل، فالقول قول العامل أولا لأنه أمين، وثانيا لأن العامل القول معه لأنه منكر، ينكر الخيانة، ينكر التفريط، واليمين على المنكر والبينة على المدعي، فما دام ينكر فالقول قوله. وكذلك لو قال المالك أنك قمت بعمل مخالف للأعراف الاجتماعية أو دعنا نسميها الشروط الضمنية، مثلا كان عليك أن لا تسافر فسافرت، أو عليك أن تسافر فلم تسافر، يعني هذه المسائل التجارية أيضا قول قول العامل. لكن لو كان هناك عمل لا يقوم به العامل إلا بإذن مسبق، فادعى العامل أنه استأذن وأن المالك أذن له، بينما المالك أنكر الإذن وقال لا أنا ما أذن له، ما أذنت لك. مثلا لو قلنا بأن السفر التجاري، لو قلنا بهذا أن السفر التجاري إنما كان من المحترم عليكم أن يستأذن له العامل المالك حتى يقوم بذلك السفر، فالمالك قال له من قال لك السافر؟ قال أنت قلت لي. قال متى؟ أنا ما قلت لك. فهنا القول قوله المالك لأنه ينكر الإذن، ففيما لا يحتاج إلى الإذن القول قول العامل، وفيما يحتاج إلى الإذن وأنكر المالك الإذن فالقول هنا أيضا قول المالك وليس قول العامل. هذا واضح، بس نقرأ المسألة من خلال تعبيرات العلامة الطباطبائي، حيث يقول المسألة 51: لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفاظ أو في الحفظ، فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك، فالقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط وعدم شرط المالك عليها الشرط الكذائي. لو ادعى المالك أنه شرط عليك كذا وكذا وكان العامل قد أنكر هذه الشروط وقال كلا لم تشترط علي أي شرط، ففي مثل هذه الحالة القول قول العامل. لماذا؟ لأنه ينكر، وبالتالي القول قول المنكر مع اليمين. يقول العلامة الطباطبائي: والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا، يعني في حالات اللي إن لم يكن هناك شرط مخالف فهو مختار، في مثل هذه الحالات القول قول العامل لأنه ينكر الشرط. أما في حالات العكس، نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن المالك، كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك فالقول قول المالك مع عدم الإذن. كلما كان المفروض أن يستأذن فاختلف في أنه هل استأذن أم لا، القول يكون قول المالك لأنه في مثل هذه الحالة ينكر إعطاء الإذن، إعطاء الرخصة. وكلما لم يكن هناك شرط بالاستئذان ومن ثم قام به العامل وادعى المالك أنه قد نهاه من ذلك وأنكر العامل ذلك النهي، فالقول يكون في مثل هذه الحالات قول العامل. يعني هنا الفرق في طبيعة المسألة. والحاصل أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيها قول المالك المنكر، ولو دعا المالك المنع فيما يجوز إلا مع المانع قدم قول العامل المنكر له عملا. الإنكار هو المحور، إذا كان هذا الطرف منكرا أو كان ذاك الطرف، فكل منكر ليس عليه إلا اليمين، وكل مدع عليه أن يأتي بالبينة لإثبات دعواه. وهذه مسألة واضحة، وإنما مجرد تذكير من قبل العلامة الطبطبائي في ذلك. هنا أيضا مسألة أخرى وهي الرقم 52، لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك، العامل قال فلوسك راحت، المالك قال لا ما راحت بس أنت ضميتها. هنا مسألة سبق وأن تحدثنا أنه الفقهاء قالوا اليد وهي يد العامل المضارب يد أمينة وليست ضمينة، إلا أن بعضهم قال ممكن أن تكون ضمينة باشتراط. هنا كان هناك من الاختلاف، بعضهم قال حتى مع الشرط، الشرط لا يجوز لأنه مخالف لطبيعة العقد، بعضهم قالوا هذا ليس مخالفا لطبيعة العقد وإنما مخالف لإطلاق العقد. فإذا اشترط المالك على العامل أنه إذا جيتني وقلت بأنه المال تلف لابد أن تجيب لي بينة، وإلا أنا مو أنزل رأسي وأقبل كلامك، فقالوا يجوز ذلك. فإن قلنا بالجواز فادعاء المالك على العامل بأنه قد جيب لي أموال كلامه معه، يعني القول قوله لأنه شرط الضمان. وهكذا إذا خلط بين أمرين، وهذه من الحيل الشرعية التي سبق وأن بينها كثير، أنه خلط بين قرض وقراض، وقال لا يجوز لك إلا أن تعمل معهما. في بحث القرض لابد أن يأتي بدليل، يعني في الواحد اقترض من عندك بعد نقول ضاع، قل ضاع ما ضاع، أنا قرضي أريده. فلما القرض ارتبط بالقراض أيضا القراض يصير مضمون، هذا حسب. وهي به روايتين ذكرناهم، رواية محمد بن مسلم حسب ما أتذكر. أما في الحالات العادية حيث أن المضارب أو العامل أمين وليس على الأمين إلا اليمين، فلو ادعى التلف سمع قوله بيمينه. بعض الفقهاء فصلوا وقالوا إذا كان التلف تلفا ظاهرا، قال احترق البيت، تعال شوف المخزن احترق، السيل اجى وأخذ أموالك كما أخذ أموال الآخرين، مال السفينة اللي أموالنا وأموال غيرنا بيها غرقت، يعني أمور ممكن أن يتأكد منها المالك في مثل هذه الحالة يسمع كلام العامل. أما في الأمور اللي لا خفية، سرق من مالي أو صار في شيء آفة خاصة، بس مزرعتك صارت آفة والمزارع الثانية شو ما صارت آفة، ما صار دود، شلون يعني شيء من هالقبيل، قال ما يقبل كلامه. لكن السيد يقول ماكو فرق، سواء كان الادعاء بالتلف بأمر جلي أو بأمر خفي، فالكلام يقبل لأنه أمين، والأمين ليس عليه إلا اليمين. وفي ذلك الرواية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام عن رجل أو عن الرجل يستبضع المال، يعطي الواحد المال بضاعة، والبضاعة قد تتحمل يعني قد يسمى القراض أيضا بضاعة، فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمانون؟ قال ليس على صاحبه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. فإذا محور الأمانة، وليس محور أن يكون الهلاك بأمر جلي أو بأمر خفي، هذا أمر لا يرتبط بالمسألة. وكذا لو ادعى الخسارة قال والله اشتغلت وخسرت تعال خذ بقية المال مالك، او ادعى عدم الربح رأس مالك حاضر بس ربح ما حصلت ربح، او ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين، كان مأذون بالدين يعني اما مأذون اذنا صريحا او ما ضمنيا، فسواء في هاي الحالات لو ادعى العامل شيئا من اسباب هلاك المال او خسارة المال او ما اشباه فكل كلامه يكون مقبولا ويسمع كلامه. طبعا بعض الفقهاء قالوا حسب الحديث اللي سبق وان قلنا عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قبول قوله لا يحتاج إلى بينة، ولكن نحن ندري عموما أي ادعاء بحاجة إلى حلف إلى يمين، يعني هذا يقول قول قوله مو معناته قول قوله بلا يمين، قول قوله مع اليمين، لأن أي ادعاء أي إنسان على أي إنسان بس ما تروح المحكمة ويفتح الملف فلازم ينتهي الملف ما ينغلق إلا إما بالبينة أو باليمين، مجرد أنه واحد ما دام راح المحكمة لازم يمين يحلف، هذا ما في إشكال، هذا في باب القضايا يبحثون عنه. وهذه الإطلاقات ليست يعني إطلاقات منصرفة ليست شاملة، ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوة قبل فسخ المضاربة أو بعده، يعني ممكن المضاربة فسخ، يعني ليش هذا؟ لأن هم بعض الناس كأنه احتملوا قالوا إذا المضاربة انفسخت فالمضاربة انتهت، لما المضاربة انتهت فبالتالي ماكو أمانة بعد، اليد كانت أمينة حينما كانت هناك مضاربة، لكن بعد الفسخ المضاربة انتهت فلا أمانة. السيد يقول لا فرق بين هذا أو ذاك إذا كانت الدعوة مرتبطة بما قبل فسخ المضاربة، يعني اليوم فسخ المضاربة قال أمس المال مالك انسرق أو هلك أو احترق أو شيء صار فيه، بس في مسألة ما أنه اليوم لما هذا فسخ قال له جيب الأموال قال باشر أجيب لك، منا إلى باشر بقدرة قادر المال تلف، مما يحتمل يتهم أن هذا الإنسان يعني طمع بالمال، ليش بعد الفسخ المال احترق؟ فهنا يقول نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف، التلف بعده بعد الفسخ الادعاء، والادعاء يرتبط ايضا بما بعد الفسخ وليس بما قبل الفسخ، ففي سماع قوله لبقاء حكم امانته وعدمه لخروجه بعده عن كونه امينا وشان. فهل نسمع كلامه نقول امانته موجوده؟ لان امانه مستمره الى الرد، الامانه موجودة إلى الرد تستصحف لأنه على اليد ما أخذ حتى تؤدي، الأداء هو النهاية، أدوا الأمانات صحيح وانفسخ. لكن سنجي على بحث أو ما سبق وان بحثنا أنه بعد الفسخ هناك أمور من جملة رد المال إلى صاحبه. لا 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 لا، اليد على اليد ما أخذت عامة سواء غاصبة أو غير غاصبة، هاي فد قاعدة أخذناها فيها في كل مكان. فبناء على ذلك هناك مسألة وهي أنه الأمانة باقية، إذا الأمانة باقية ادعاء التلف يسمع، أما إذا قلنا الأمانة كانت باقية ما دامت المعاملة باقية فإذا انتهت المعاملة انتهت الأمانة معها، فهنا يجب أن نقول بأن عامل بحاجة إلى شنو؟ بحاجة إلى بينة، وإلا اليمين وحده ما يكفي. نحن نرى بأن الوجه السيد الطباطبائي سكت، ما قال أصلا، ما لا أعطى فتوى بهذا الوجه أو ذاك الوجه، يعني يبدو. أنا في مثل هذه الحالات عندي بعض التفسير. التفسير أنه الأمور مختلفة، الأمور مختلفة. إذا كان العرف يرى، وهذا بحثنا أيضا سابقا، إذا العرف يرى أن المعاملة إنما تنتهي بعد انتهاء كل ما يرتبط بها، يعني بعدما الملف ينغلق كليا المعاملة انتهت، أما الملف بعد مفتوح بمعنى هذا فسخ، المالك قاعد في بيته وخابر قال أنا فسخت المعاملة، خذاك العامل المسكين، وين الأموال؟ شلون يجمعها؟ شلون ينقدها؟ شلون يجيبها؟ شلون ما يوديها؟ يعني عرفا يقولون هذا بعد إيده بالشغل. صحيح المعاملة رسميا انتهت، ولكن عوارضها، لواحقها لا تزال موجودة، فاليد لا تزال أمينة. إذا تقول يد مو أمينة شو نسوي هنا؟ بالله عليك، يعني إحنا هذا المالك يقول شو أسوي هسه؟ أنا الآن يدي صارت يد غاصبة، شنو أسوي؟ هذا ما له معنى. إذا يدك غاصبة أنا ما بعد ما أجلس، روح أنت الأموال وخذها، روح ودي ناس يحفظوها. لا، إحنا قلنا في باب الرد أنه عليه أن يردها وعليه أن يحافظ عليها، وبعض الأحيان الفقهاء قالوا يجب أن ينقدها، يحولها إلى نض، ينضضها. هذا ليش؟ لأنه هاي من توابع المعامل، كل معامل به توابع ملحقات وليس زي. إذا قلنا هذا وفي هذه الفترة ادعى التلف يسمع كلامه، أما إذا هو قصر أو قلنا بأنه النقد موجود كان لازم يطلع اتصاك والناس يروحون يأخذون من كذا وما سوى، فهذا لا، أمان تراحت. فالأمانة باقية ما دام العرف يراه لا يزال أمينا، أما إذا العرف لا يرى ذلك فالأمانة انتهت. لعله وجهان هنا وأمثال هؤلاء، فيه تردد، فيه كذا، لأن بعض الأحيان حينما نرجع إلى الواقع الخارجي لهذه الفتاوى الشرعية تردد تحير فيها قول آخر، نرى هناك أمور مختلفة ليست بصورة واحدة، ولازم أن ندرس التفاصيل. أحتمل يعني صح 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 أحسن. لذلك السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، السيد الشرازي رحمة الله عليه، العلماء المعلقين أكثرهم ذهبوا إلى أنه الوجه الصحيح هو عدم ضمانه وسماع كلامه، لأن الأمانة لا تزال مستمرة لا أقل بالاستصحاب، يعني ما دام هو الواجب عليه أن يؤدي يرجع المال فهو لا يزال أمينا، ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال إني اشتبهت في حصوله لم يسمع منه، لأنه رجوعا عن إقراره الأول. بعض الأحيان يقولوا له المالك يخابر يقول شلون وصل، قال زين الحمد لله خوش ربح عندنا السنة، بعد بالحساب قال أنا اشتبهت حساباتي كانت خاطئة ربح ما كان. في مثل هذه الحالة احنا ما نسمع كلامه، ليش؟ لأن لما هو ادعى الربح، لما ادعى الربح فقد أقر على نفسه، لما ادعى تلف أو عدم متلف عدم الربح أو الخسارة فقد أنكر بعد الإقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ما يمكن هذا يجي ومجرد أنه بإدعائه يصير. طبعا فقهاءنا بعضهم قالوا أمرا آخر، قالوا هذا إذا رجع إلى تراجع عن إقراره فعلا ما دام رجع. أما بعض الأحيان هناك وجه لكلامه، يعني لازم ندرس كلامه نشوف كلامه إلى وجه، يعني حينما قال بعد ما كان حاسب، المحاسب ماله ما موجود، كان يظن ذلك، يعني هناك شبهة، وبالتالي هذا رجل أمين. ما دمنا قلنا بأنه أمين فإحنا نبحث له عن مخرج إن وجدناه، إن لم نجد ذاك المخرج قلنا بأنه ضامن وخلاص. لذلك قال السيد تقريبا مما يبدو أنه رجوعا عن هذا الكلام، قال ولكن لو قال ربحت ثم تلف أو حصلت الخسارة قبل منه، يعني قال ربحت بعد يوم قرص ربحت ثم خسرت أو ربحت ثم تلف المال، يعني بحيث لا يتناقض كلامه يقبل. فعموما الأصل قبول قوله باعتباره أمينان إلا إذا كان في كلامه تناقض، يعني أقر ثم تراجع عن إقراره، وإن لم يكن هناك تناقض فالكلامه كلامه يقبل. والله العالم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.